من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. تعودنا في هذا البرنامج أن نذكر جملة وموعظة وحكمة قالها أهل الصلاح والتقوى، ونحاول أن نستفيد من هذه الحكمة الدروس والعبر، ونطبق بعض الفوائد المترتبة أو المستفادة من هذه الحكم في حياتنا اليومية. قال أبو قلابة، وهو من التابعين رحمة الله تعالى عليه، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك، فإن لم تجد فقل عسى عذره لم يبلغه علمي. هذه كلمة عظيمة جدا قالها هذا التابع الجليل، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والعبادة والإقبال على الله. مات في سنة 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة في الحكمة التي مرت علينا أو الموعظة التي قالها ينبه على قاعدة من قواعد التعامل أو التواصل الاجتماعي بين الناس، وهذه المسألة بارك الله فيكم لابد أن نعتني بها، لأن بعض الناس بارك الله فيكم يريد أن يتعامل مع الناس ومع المحيط الموجود حوله ومع أصدقاء أو زملائه دون أن يراعي مثل هذه الذوقيات أو دون أن يراعي مثل هذه الأخلاقيات، وهذا الإنسان يطيح عمره في إحراجات كبيرة جدا، لأنه ما راعى الآداب العامة وما راعى الأخلاق الإسلامية في التعامل مع الآخرين. طيب يمكن واحد يقول لنا: طيب أنا كل مسألة بتعامل فيها مع الناس لابد أني أنتبه إلى طريقة التعامل. أحبتي الكرام، الخطأ ما يخلو منه أحد، لكن هناك ذوقيات في التعامل لابد أن نحرص عليها، ولابد أن نربي أنفسنا على التعامل بهذه الذوقيات مع الناس. ليش بارك الله فيكم؟ يمكن أنا أظن أن هذا التصرف اللي أتصرف في التعامل مع الآخرين عبارة عن تصرف تافه ويسير وما يترتب عليه شيء، ولكن قد يكون هذا التصرف بالنسبة للطرف الثاني مؤذي جدا، ويمكن أضايق غيري بقصد أو بدون قصد. ويمكن بارك الله فيكم بعض الناس ما يراعي مثل هذه الذوقيات، فإذا الناس تعاملت معه بنفس الطريق تضايق جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث: وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني معنى هذا الحديث: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. لذلك هذه المسألة لابد أن ننتبه لها. بعض الناس قد يتصور أن آداب التعامل أو التواصل بين الناس هذه المسألة ما جاءت بها الشريعة، واللي يقرأ نصوص القرآن والسنة يعرف قطعا أن الكلام المذكور قبل قليل كلام غير صحيح، فالشريعة الإسلامية جاءت مثل هذه الأشياء. إذا كان الله عز وجل يقول لنا في القرآن: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، بعض الأشياء تؤدي إلى الفرقة، تؤدي إن القلوب تمتلئ غلا وغيظا وحقدا وضغينة تجاه الآخرين. الشريعة الإسلامية راعت مثل هذه الأشياء وجاءت بأمور تبعد عنا أمثال هذه الأمراض القلبية التي يعاني منها بعض الناس. وهذا الدين دين كامل ودين عظيم. الله عز وجل يقول لنا في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس وأرشدهم إلى ذوقيات التعامل وأدب المسلم عندما يتعامل مع الآخرين. يمكن أتعامل مع طفل صغير، ويمكن أتعامل مع رجل كبير، يمكن الإنسان يتعامل مع امرأة، ويمكن الإنسان يتعامل مع رجل غريب وعابر سبيل. وهكذا جاءت الشريعة الإسلامية بمراعاة هذه الآداب. قد يقول القائل بارك الله فيكم: طيب هل من الضروري أن نتكلم عن مثل هذه الأشياء؟ يعني هل ترى أحيانا بعض الناس قد يطرح السؤال بطريقة ثانية، هل ترى أن الكلام حول هذه المواضيع مهم جدا؟ الجواب نعم، الكلام حول هذه المواضيع مهم جدا، لأن كل إنسان قد يكون عنده نقص في بعض الجوانب، فإذا عرض هذا النقص الموجود عنده في الجانب الأخلاقي على نصوص القرآن والسنة تتغير أخلاق الإنسان. وكم من أشخاص ما كانوا متصفين بصفة وخلق الكرم، يوم سمعوا النصوص الشرعية التي تحث على الكرم صاروا من أهل الكرم. كم من إنسان كان قاطع لأرحامه، يوم سمع النصوص التي تحث على صلة الرحم ترك قطيعة الرحم. كم من إنسان كان جاف في تعامله أو حديثه أو حواره أو مخاطبته للآخرين، يوم سمع النصوص الشرعية التي تبين أن الكلمة الطيبة صدقة تغيرت طريقة تعامله مع الناس. إذن هذه المسائل مسائل مهمة جدا أيضا نتكلم عنها، لأننا لو فتشنا في أسباب القطيعة بين الناس، فلان مقاطع أخوه، فلان مقاطع ولد عمه، فلان مقاطع عمه، فلان مقاطع خالتها أو أختها أو زميلتها، يوم نفتش في هذه الأسباب، يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه القطيعة، قد نكتشف أن السبب تافه جدا. لو راعينا آداب الإسلام في التعامل بين الناس لما احتجنا إلى كل هذه الأشياء، ولما وقع الإنسان أصلا في مثل هذه المسائل وتجنبها من البداية. لكن يوم الواحد ما يتقيد بأخلاق الإسلام في التعامل ولا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نتوقع ما الذي سيقع وما الذي سيحصل. لذلك نتكلم عن قواعد التعامل الاجتماعي أو آداب التعامل والتواصل بين الناس لأهمية هذه الأمور. ثم من جانب آخر، الآن مع غلبة تطبيقات التواصل الاجتماعي صار بعض الناس على قولة بعض العامة ما يحشم، يعق الكلمة ولا يبالي بأحد، يقول لك أنا ما غلط في هذا الكلام واللي في قلبي على لساني مباشرة. يا أخي الكريم ما يصلح، ترى الشريعة تقول لك والكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس يقول لك يعني أجامل، ما حد قال لك جامل، ما حد قال لك أكذب على الناس في المجاملات، لكن هناك فرق بين المجاملة وبين الكلام الطيب والتعامل الحسن والتعامل الذي يجعلك محبوبا للناس. أما الإنسان يجلس بارك الله فيكم يغلظ على الناس ويسمع هذا كلمة وهذه تسمع الأختها كلمة بحجة أن الذي في القلب على اللسان، هذا الأمر ليس بصواب وليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يتكلم مع الصحابة بأسلوب يخالف أوامر الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم بأمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يتكلم مع بعض الصحابة بأسلوب ربما هذا الأسلوب يكون فيه شيء من الغلظة والقسوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمهم بهذه الطريقة كي يبين لنا ويعلمنا ويربينا على حسن الخلق. هذا النبي الكريم أعطاه الله عز وجل الأخلاق الحسنة والأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك لابد أن نقتدي به في طريقة تعاملنا مع الناس وفي جميع الأمور. أيضا نتكلم عن هذه المسائل، صارت المجالس التي يتعلم فيها الصغار أو تتعلم فيها الأجيال الناشئة ذوقيات التعامل مع الآخرين ربما صارت قليلة. في السابق كان بعض كبار السن يجلس في هذه المجالس، لاحظ أن في شاب في مقتبل العمر ما أحسن في التعامل أو عك كلمة غير مناسبة، ينبهه مباشرة بعد ما يروحون الضيوف، قال له: يا فلان ترى أنت ذاك اليوم قلت لفلان هذه الكلمة، وهذه الكلمة غير طيبة وغير حسنة، والرجال ما يذكرونها في مجالسهم. فيتعلم هؤلاء والأجيال الناشئة تتعلم آداب التواصل مع الآخرين. لكن لما قلت هذه المجالس اللي تسميها الناس مدارس بارك الله فيكم، ضعفت مثل هذه الآداب عند بعضهم. أيضا بارك الله فيكم، بعض كبار السن توفاهم الله عز وجل، اللي كانوا يجلسون في صدر الميلس ويذكر كل واحد قابل فلان بهذه الطريقة، وما يسكت على أي فعل يكون من الأفعال غير المستحسنة في هذه المجالس. هؤلاء ربما انقرضوا أو ربما توفاهم الله عز وجل، أو صار بعضهم ما يتكلم لأنه ربما يرى أن بعض الأجيال الناشئة ما تعرف مثل هذه الأشياء. لذلك لابد أن يتم تذكير شبابنا والأجيال الناشئة، أجيال المستقبل، بذوقيات التعامل مع الآخرين. أيضا يتم التذكير مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور، لأن لفظة الأنا صارت ضخمة وعظيمة عند عدد كبير من الناس، صار بعضهم يعظم نفسه بطريقة غير مقبولة. تبتنبها يا فلان، ترى كلمت فلان الفلاني وهذا في عمر أبوك بكلمة غير طيبة غير مستحسنة، يقول أنا ما قلت شيء وما علي من حد. ما يصلح مثل هذا الأمر، هذه الأمور ما تكون في مجالسنا، وما تكون أصلا، هي ليست من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أخلاقنا الإسلامية اللي تربينا عليها وشفنا كبارنا وشفنا حتى ولاة أمرنا كيف يخاطبون الناس وكيف يتكلمون مع الناس. فلذلك لما ضعفت مثل هذه المسائل الذوقيات عند بعض الناس، دبت إليهم العداوة والبغضاء والخلافات، ويمكن القرابة يستوي بينهم خلاف طويل عريض لأجل موقف تافه جدا. لو كان في واحد عاقل وأحسن التصرف أو ذكرهم بالتصرف الحسن، كنا تجنبنا مشاكل كبيرة ومشاكل عظيمة جدا. ولكن وللأسف الشديد، بعضهم، ما أقول ما يذكر بالخير، بل بعضهم ربما شجع على الشر والعياذ بالله. كيف يا فلان ساكت ورد علي الصعصاعين وغيره؟ ترى ما يصلح مثل هذا الأمر، والأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة سبب لإقبال القلوب عليك ومحبة الناس لك. أحبتي الكرام، فائدة يعني نكمل بعض الفوائد المتعلقة بالخبر الذي ذكرناه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي العابد الثقة المعروف، عندما قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك، فإن لم تجد فقل عسى عذره لم يبلغه علمي. أحبتي الكرام، في التعامل مع الناس لابد أن ننتبه إلى جانب مهم جدا. بعض الناس يتصور أن محاسبة النفس على التقصير في طاعة الله عز وجل تكون فقط في أبواب العبادات، وطبعا بارك الله فيكم، محاسبة النفس في أبواب العبادات هذه من أهم المهمات، لكن أيضا محاسبة النفس في جوانب التعامل مع الآخرين هذه لابد أن تكون حاضرة في حياتنا، ولابد أن تكون حاضرة في يومياتنا سلمكم الله. الإنسان إذا طلع من ميلس من الميالس يقول: ليكون أنا غلط على أحد، أو تكلمت بكلمة فيها نميمة، أو بكلمة فيها غيبة، أو تلفظ بشيء غير مناسب جرحت فيه مشاعر الآخرين. هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة في حياتنا وفي واقعنا وفي يومياتنا بشكل دائم. ثم أيضا بارك الله فيكم، يوم نتكلم عن جوانب الأخلاق سلمكم الله، من أكبر الأخطاء اللي يسويها بعض الناس أنه يكيل التهم للآخرين. يعني يوم يسمع أي حد يتكلم عن أهمية الخلق الحسن وطيب التعامل مع الناس وإحسان الظن فيهم، على طول يبدأ يستحضر في باله فلان وفلان وفلان، ويقول في قلبه: هؤلاء لابد أن تصل لهم الرسالة، هايل اللي ما عندهم أخلاق، وهايل اللي يحتاجون إلى مثل هذه الموعظة القوية والموعظة الشديدة. ويغفل الإنسان عن نفسه. أحيانا تجد بعض الناس يجلس يتكلم يقول لك فلان قلبه أسود، طيب يوم تخالط هذا الإنسان المتكلم تعرف أن فلان الفلاني المتكلم هو الذي يحتاج أن يغير نفسه، وهو الذي يحتاج أن يراجع نفسه. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نراجع أنفسنا، ولابد أن نحاسب أنفسنا. لذلك هذا من علامات عقل الرجل. الحسن البصري ماذا يقول؟ إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر عن غير محاسبة. أحبتي الكرام، من كمال عقل الرجل أن يطبق هذه الحكمة التي قالها أبو قلابة رحمة الله تعالى عليه. يقول فيها: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه، يعني إذا صدر من أخوك ومن قريب لك أو من زميل لك شيء من التصرفات اللي أنت ما تحبذها وما تستحسنها، فاطلب له العذر جهدك، التمس له عذر، يمكن ما درى، يمكن التصرف هذا كان بسبب شيء معين أنا ما أدري عنه إلى غير ذلك، أو يمكن ما حس فلان الفلاني، أو يمكن كان باله مشغول إلى غير ذلك من الأعذار. فإن لم تجد فقل عسى عذره لم يبلغ علمي. طيب حاولت أدور له عذر، وحاولت أدور له إني أحسن الظن فيه وأدور له مخرج عن هذا التصرف الذي بدر منه، ما لقيت له عذر، فماذا أقول؟ أقول يمكن عنده عذر أنا ما وقفت عليه، وعلمي ما وصل إلى عذر هذا الإنسان. الإنسان إذا طبق هذه المسألة أو هذه القاعدة في التعامل مع الآخرين ارتاح راحة عظيمة جدا، لأن من كمال عقل الرجل إن ما يجلس يدقق على كل شيء. بعض الناس إذا تعامل مع الآخرين كأن معه مكبر أو مجهر يدقق فيه على كل شيء، ما يترك شيء إلا ويعلق عليه، ليش فلان ساعته بهذه الطريقة؟ ليش عقاله بهذا الشكل؟ ليش أكرمكم الله حذاء بهذا الشكل؟ ليش كندورت بهذه الطريقة؟ ترى هذه الأمور ما تصلح، هذه الأمور لا تعتبر أخطاء ولا زلات، لا تجلس تدقق عليها، ليش فلان الفلاني دخل الميلس ما وايه فلان أو ما سلم بالطريقة الفلانية، لا تدقق في كل نقطة وفي كل مسألة، أنت بهذه الطريقة تضر نفسك ضررا عظيما، ويمكن الإنسان لو دقق بهذه الطريقة يضر نفسه في آخرته ضررا عظيما، لأن بعض الناس الذين يدققون في الصغائر والكبائر وفي كل شيء وفي كل نقطة وفي كل مسألة يمكن جرأ هذا الأمر على أن يتكلم في الناس ويذمهم ويمشي بالغيبة والنميمة والعياذ بالله. طيب هذا يوم القيامة شو اللي بيسويه بارك الله فيكم إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم بسبب هذا التدقيق أو بسبب سوء التعامل قد يخسر أقرب الناس إليه، يخسر ربعه اللي يعزهم جدا، يخسر حتى بعض أرحامه، ويمكن يخسر حتى بعض أقاربه من الدرجة الأولى، لأن بعض الناس يقول لك فلان الفلاني ما يتعاشر، ما نقدر نكون معاه، إذا جلسنا وياه ما يخلي فينا شيء، فيكم وفيكم وأنتوا كذا وأنتوا كذا، من يطيق التعامل مع هذا الإنسان؟ أحيانا بعض الناس يقول فلان الفلاني يعزمني على الغداء، ويقدر الله عز وجل إني أتأخر في الوصول، أول ما أوصل إلى الميلس يسمعني كلام قاسي قدام الناس. طيب أنت بهذه الطريقة ما أكرمت بهذه الوليمة أو المناسبة، جعلت هذه المناسبة سبب من أسباب القطيعة، فالناس كيف تقدر تتحمل من يتعامل معها بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب؟ لذلك تجد العاقل من الناس وعقلاء الرجال الصداقة بينه وبين ربيعه ربما استمرت 50 سنة، يقول لك ما اختلفنا في شيء يذكر هذا الأمر، يستوي بيننا كلام أو مناوشات بسيطة أو كلام عادي جدا، والقلوب ما شاء الله تبارك الله سليمة وناصعة البياض، ما أشيل في قلبي أي شيء على صاحبي أو زميلي هذا، لدرجة أن بعض الناس عنده زميل عاشر هذا الزميل في الحلوة والمرة وكانوا مع بعض سنوات طويلة جدا، يكاد يصرح هذا الإنسان أن هذا الزميل أعز وأحب على قلبه من بعض إخوانه وبعض أرحامه، لذلك الإنسان بارك الله فيكم يتعامل مع الناس بالطريقة الحسنة والطريقة الطيبة حتى ما يخسر ويتضرر هو، لأن الإنسان إذا أساء التعامل مع الآخرين وكان فظا غليظ القلب قاسيا بيشوف عمره آخر شيء عايش روحه، ما حد يطيق التعامل معه، كلهم يبغون يشردون من هذا الإنسان، لذلك لابد بارك الله فيكم أن نراجع أنفسنا في هذه الجوانب وفي هذه الأبواب. أحبتي الكرام، من شيم الكرام ومن شيم النبلاء ومن أخلاقهم التماس العذر للآخرين، فلان الفلاني دخل الميلس هذا وما صافحني، يمكن ما شافني، أو يوم صافحني ما وضع نظرة في نظري، يمكن باله مشغول، يمكن عنده شيء في بيته، يمكن أبوه مريض، يمكن زوجته مريضة، يمكن حد من عياله أصيب بإصابة معينة. بعض الناس يقول فلان الفلاني ما عزمني على عرس ولده، يمكن انشغل هذا الإنسان، يمكن بارك الله فيكم أمسوين المناسبة هذه من المناسبات التي ما دعوا فيها عدد كبير جدا من الناس، هذه أعذار موجودة، والبشر بارك الله فيكم ما خلقهم الله عز وجل على مقياس فلان أو مقياس علان. الله عز وجل خلق الخلق سبحانه وتعالى وقسم بينهم الرزق وقسم بينهم الخلق. لذلك لابد أن نتعامل مع الناس ومع أقاربنا وأرحامنا ومع الناس من حولنا بتعامل فيه التماس العذر لهم. أحيانا بعض الناس يقول لك فلان الفلاني أنا وعدت الساعة 9، يا للساعة 9:30. طيب يمكن كان جاي في الطريق وشاف حادث السيارة والشارع تسكر ووقع في ازدحام مروري عظيم وشديد جدا، هل يستدعي هذا الأمر أنك تسوي مصيبة وتتكلم عليه وفلان ما يتقيد بالوقت وفلان نقعنا في الشارع إلى غير ذلك من الألفاظ أو من العبارات؟ ترى لا تصلح مثل هذه الأشياء، والعاقل يلتمس الأعذار للناس، لأن هذه المسألة مسألة التماس الأعذار للآخرين تبنى على القاعدة الشرعية المذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أحيانا يتكلم بعض الناس في أمور تقول حقا وصدقا هذا الإنسان لو كان منتبه لآخرته والله ما تكلم عن مثل هذه المواضيع، لأنها تضر في آخرته ضرر عظيم جدا وبالغ جدا. لذلك الإنسان العاقل يتجنب إساءة الظن بالآخرين. وكم من مواقف الحين لو نحن نجلس نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا أسأنا فيها الظن في الآخرين، تبين لنا بعد ذلك أن نحن كنا الغلطانين، نحن ما كنا على صواب، الطرف الثاني انظلم بإساءة الظن فيه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الطريقة الطيبة في التعامل مع الناس وفي يعني معاشرة الناس، لا تكن ممن يقدم سوء الظن. فلان الفلاني ما حضر هذه المناسبة، أكيد هذا يكرهني. فلان الفلاني مر في الممر وما سلم علي، أكيد هذا يتربص فيني وناوي فيه وناوي علي نية سيئة وناوي يؤذيني أذية عظيمة جدا. الإنسان ما يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، لأن الإنسان إذا أساء الظن بالآخرين عذب نفسه في هذه الحياة الدنيا، وإذا أحسن الظن بالآخرين يرتاح راحة عظيمة جدا. تشوف أحيانا بعض الناس يارس طول الليل يفكر ليش بدرت هذه المسألة من فلان الفلاني، هذا الإنسان يعني أخذت هذه المسألة جزء من تفكيره ومن عقله ومن نومه ويمكن من صحته، بينما تجد الطرف الآخر يقول فلان الفلاني بدر منا هذا الأمر، يمكن عنده عذر أنا ما أدري عنه، الله يسامحه والله يبيحه ومحللنا إلى يوم القيامة، حللته وأبحته. تجد ينام وهو مرتاح النفس مطمئن القلب، ما يشيل في قلبه غل على أحد من عباد الله عز وجل. أحدهم يقول سألت أحد الأشخاص ممن كتب الله عز وجل لهم المحبة في قلوب العباد، يعني شو السر وراء هذا الموضوع؟ قال والله ما عندي أعمال كبيرة وأعمال طيبة عظيمة جدا، وهذا الرجل صالح، لكن قال هذا الأمر إن شاء الله من باب التواضع. لكن يا فلان أنا ما أرقد في الليل وفي قلبي غل على أحد من عباد الله عز وجل. شوف الإنسان العاقل كيف يفكر وكيف يحصل أجور ويريح نفسه ويريح عقله ويريح قلبه من هموم ما لها لزمة وما لها أي داعي. ثم أيضا بارك الله فيكم من النقاط المهمة جدا التي لابد أن ننتبه لها في موضوع إحسان الظن بالآخرين، بارك الله فيكم، إن بعض الناس يتصور أن فلان الفلاني تعمد الإساءة إليه وإن قاصد يسوي الحركة الفلانية، وهذا فلان الفلاني ترى والله مبداري عنك ولا يشعر بهذا الأمر إطلاقا. هذا الأمر متى ينفعنا؟ عندما نقود سياراتنا. بعض الناس يقول لك فهذا اللي قدامي تعمد إنه يلف علي ويبغي يأذيني في الشارع. طيب هذا فلان الفلاني عنده مصيبة، عنده ولد مرقد في المستشفى وفي العناية المركزة، مبحول هذه المواضيع إطلاقا، لماذا أسأت الظن بالآخرين؟ ولا يتصور الإنسان نفسه أن محور الكون وأن الناس متقصدتنا وتريد أن تسيء له وتريد أن تؤذيه. الإنسان إذا فكر بطريقة معتدلة يرتاح راحة عظيمة جدا، وأيضا ربما أساء الظن ووقع في البغي ووقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. طبعا لسبق والكلام اللي ذكرناه على فرض أن في المسألة خطأ بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس يقول فلان الفلاني سوي عزيمة في بيته وما عزمني. طيب منو قال لك بارك الله فيكنا لازم يعزمك ولابد يدعوك إلى هذه المناسبة؟ ترى ما أخطأ فلان الفلاني، يمكن في كلام خاص يبون يتكلمون عنه، يمكن في مشكلة أسرية لا يصلح أن تطرح أمام كل أحد في ظرف ضيق جدا أو في وضع يعني بارك الله فيك خاص يتم الكلام حول هذه المواضيع. يمكن هؤلاء الضيوف فجأة باغتوه بزيارة وما قدر يعد أو يجهز شيء، فلذلك ما دعا إلا عدد قليل جدا من الناس. لذلك لابد بارك الله فيكم أن ننتبه أن بعض الناس يسيء الظن بالآخرين ويجعلهم مخطئين، وفي الواقع أنهم ما أخطأوا في شيء، واللي سووه لا يعتبر خطأ لا شرعا ولا عرفا ولا من أي يعني وجه من الوجوه. لكن لا يستوي الإنسان أيضا حساس بهذه الطريقة المفرطة أو بهذه الطريقة التي فيها مبالغات واضحة جدا. فلذلك سلمكم الله لابد أن نحسن الظن بالآخرين. ثم أيضا بارك الله فيكم، على فرض أن هذا التصرف خطأ، ترى الأخطاء البشرية الطبيعية هذه ما يسلم منها أحد. أنا أخطئ في بعض التصرفات، فلان يخطئ في بعض التصرفات، علان يزل في كلمة معينة، نحن بشر بارك الله فيكم، والخطأ يبدر منا والزلة والهفوة تصدر منا. لذلك نتوب إلى الله ونستغفر رب العالمين ونسأل الله أن يستر علينا العيوب والزلات والأخطاء. فلذلك الخطأ اليسير لا تكبر أيضا بسبب إساءة الظن بالآخرين. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابعي عبد الله بن زيد الجرمي المعروف بأبي قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك، فإن لم تجد فقل عسى عذره لم يبلغه علمي. كنا نتكلم عن موضوع إحسان الظن بالآخرين. أيضا بارك الله فيكم، أحيانا قد تبدر زلة معينة من فلان الفلاني، لكن أيضا تحميل هذه الزلة أبعاد أخرى هذا خطأ قاتل يرتكبه الإنسان. الآن بدرت من فلان هفوة معينة، لكن لا يستلزم هذه أو هذه الهفوة لا تستلزم إساءة الظن فيه وإني أبني أشياء وهمية على هذه الزلة. يعني مثلا أحيانا بعض الآباء يشوف ولده قد تأخر في العودة إلى المنزل، هذا الأب عنده في بيته أن العيال ما يتأخرون في الرجوع للمنزل، فيبدأ هذا الأب يضخم هذا الخطأ. أكيد الولد عنده شيء مو طيب، أكيد هنا ويكسر كلامي ويعصي كلامي إلى غير ذلك من الأمور. الزلة الآن اللي إذا كانت موجودة صارت الآن عدة زلات، وصارت هذه المسألة عبارة عن أخطاء جسيمة جدا بسبب إساءة الظن. هل تحب أن يتعامل الناس مع أخطائك بنفس الطريقة؟ ما في إنسان يقبل مثل هذا الأمر. كذلك تعامل مع أخطاء الناس أيضا بنفس الطريقة. أيضا بارك الله فيكم، ربما تتصور أن هذا الإنسان أخطأ في شيء معين، يعني هذا الولد كم يوم يأتي إلى المنزل متأخرا، فتظن أنه يقصد معصية كلامك. يوم تأتي وتسأل عن الموضوع يقول لك أبوي واحد من ربعي كان عنده ظرف معين وسيارته عطلانة مثلا، وأحتاج إني أوصله يوميا المكان الفلاني، وأنا أوصله وأنتظره وأرجع إلى بيته مرة أخرى. فلذلك قد يكون لهذا الخطأ سبب أو دافع أو مبرر أنت مبداري عنه حتى ما تظلم الطرف الآخر. تحقق وتأكد، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. ثم هناك نقطة مهمة جدا، لا يشترط في الناس أن يشرحوا لك كل نقطة وكل مسألة. بعض الناس يقول لك شفت المدير ذاك اليوم دخل الدوام وما سلم على فلان وفلان وفلان، يعني راح إلى مكتبه مباشرة. طيب لازم المدير يشرح أنا ليش سويت الشيء الفلاني؟ بعض الناس يقول لك الموظف في الإدارة الفلانية مر ويلس على مكتبه على طول بدون ما يمر على الشباب اللي جالسين يتقهون ويسلم عليهم. طيب لازم يشرح لهم ليش سوى الخطوة هذه أو لماذا فعل الشيء الفلاني. أحيانا بعض الأمور بارك الله فيكم ليصعب على الإنسان أن يتكلم عنها ويقول للناس يا جماعة ترى العذر الفلاني عندي والعذر العلاني موجود، لذلك تصرفت بهذا التصرف. لذلك عليك بحسن التفكير وحسن التعامل مع الأمور التي تقع أمامك. إن فسرتها بطريقة طيبة ارتحت بإذن الله عز وجل، وإن فسرتها بطريقة سلبية فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. موضوع إحسان الظن سلمكم الله نحتاج أن نطبقه في حياتنا الأسرية. أحياناً بارك الله فيكم بعض حالات الطلاق تقع بسبب إساءة الظن. الرجال بارك الله فيكم قلبه مشحون على زوجته، أي تصرف تتصرف هذه المرأة مباشرة يرجعها إلى قاعدة إساءة الظن، ويمكن هذه الأمور تتراكم ويبدر من المرأة تصرف غير مقصود ويوقع الرجل بعد ذلك كلمة الطلاق. نسأل الله العفو والعافية، وبعدين يعض أصابع الندم يقول ليتني ما سويت، ويروح يدور لفتوى ويراجع الجهات المختصة أفتوني في هذه المسألة وفي هذه القضية. أحيانا بارك الله فيكم هذه أمور لابد أن تراها، هذه زوجتك أم عيالك عندها أولاد منك، طيب كل ولد يحتاج إلى وقت في تجهيزه إذا عزمتم على الطلعة لزيارة بعض الأقارب والأرحام، فيقع شيء من الخطأ أو يقع شيء من التأخير أو يقع شيء من عدم التقيد بالمواعيد. ما يحتاج إن الإنسان يضخم الموضوع، أنا قايلها توقفين عند الباب الساعة 9، هي وقفت عند الباب الساعة 9:10. طيب هي عندها 3-4 أولاد، يمكن احتاجت أن تولي بعض الأولاد اهتمام أكبر، أم ضيع غرضه، أم ضيع لبسه، وسخ ثيابه، إلى غير ذلك من المسائل. فما تستدعي المسألة إني أضخم هذه الأمور وأضخم مثل هذه الأشياء. أيضا بعض الناس مثلا في التعامل مع الآخرين خاصة مع زوجته قال لها الساعة 9:09 الأمر مرفوض. يا أخي الكريم ترى ما يستوي، الأمور ليست بهذه الطريقة، ما تدار الحياة بهذه الطريقة التي يتصور فيها الإنسان أنه يتعامل مع آلات وأجهزة. لذلك لابد أن نوسع صدورنا ولابد أن يتحمل بعضنا بعضا. وأحيانا بارك الله فيكم سوء الظن في الزوجة قد يوقع الإنسان في أشياء إن وقف بين يدي الله عز وجل الله يعينه، لأن بعض الناس يبدأ يتصور أمور ويتصور أشياء ويبدأ يطعن في الذمم والعياذ بالله. هذه نقطة خطيرة جدا، لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم نحتاج إلى حسن الظن في التعامل مع الزوج، ونكلم خاصة بعض خواتنا. بعض خواتنا مثلا يعني يتضارب مع زوجها، أحتاج المصروف الفلاني، راتبك وين يروح؟ هو مو ملزم أنه يشرح كل شيء، يمكن يعطي جزء من راتبه لوالده، يمكن حد من إخوانه احتاج وسلفه مبلغ مالي لأنه يمر بأزمة مالية صعبة جدا. لذلك لابد أيضا على المرأة أن يكون عندها حسن ظن بزوجها، لأن أحيانا بارك الله فيكم بعض الأخوات تشد في مواضيع، هذه المواضيع بنيت على سوء الظن وبنيت على أمور وتصورات غير صحيحة. فالمرأة العاقلة أيضا تحسن الظن في التعامل مع زوجها. أيضا بارك الله فيكم من أخطر الأمور أن يسيء الإنسان الظن في أولاده. بعض الناس إذا ولده قال له شيء مباشرة يضرب وما يصدق الكلام هذا، يا الكذاب يا اللي فيك يا اللي فيك، فالولد يقول له أبوي اسمعني طول بالك خليني أتكلم. فإذا تكلم هذا الولد تبين أن الأب أخطأ خطأ فاحشا جسيما. لذلك اتق الله عز وجل، حتى عيالك أحسن الظن فيهم. نعم بارك الله فيكم الإنسان يحرص والإنسان ينتبه، والثقة المفرطة العمياء هذا الأمر مذموم، لكن كلامنا أيضا عن سوء الظن، ليش صار كذا وليش استوى كذا، ويمكن بسبب سوء الظن إن الأب يجعل أبناءه يعاندونه، تشك فينا؟ إذن نحن بنبين لك إن اللي تقوله واللي تظن فينا هو الصواب، ويبدؤون يعاندون هذا الأب. الأمور ما تدار بهذه الطريقة، وما يحتاج إنك تتعامل مع أولادك بهذه الطريقة. أحسن الظن فيهم، في بعض الأخطاء كأنك ما شفت، وفي بعض الأخطاء تلتمس لهم معاذير، وفي بعض الأخطاء تنبههم بالحسنى وبالكلمة الطيبة. وليتذكر الإنسان بارك الله فيكم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تظلم الناس، لا تظلم زوجتك، والمرأة لا تظلم زوجها، ولا نظلم عيالنا. وغدا ربما سئلنا عن هذه المسائل المتعلقة بالظلم إن وقفنا بين يدي الله عز وجل. أيضا نحتاج إلى موضوع حسن الظن، خاصة في بعض الوظائف والأعمال، في وظائفنا، في دواماتنا، في المجتمعات التي فيها الأعمال والوظائف. بعض الناس عنده سوء ظن غير طبيعي في بعض الأحوال، ليش موظف فلان الفلاني رفض لي المعاملة الفلانية وأنا زميل معاه في نفس الإدارة؟ طيب يا فلان، يمكن معاملتك غلط، يمكن الطريقة اللي أنت تقدمت فيها طريقة غير مقنعة، أو إن الميزانية ما تسمح. فلا تشخصن الموضوع ولا تظن أن هذا الموظف بتقصدنك أنت، لذلك يرفض لك أمثال هذه الطلبات. فلذلك لابد أن نغلب وأن يكون عندنا موضوع إحسان الظن بالآخرين. يقول أحد الموظفين، يقول عندي زميل كانوا إذا كلفوه ببعض الأعمال يعتذر ويقول سامحوني هذا الشيء خارج وقت الدوام وأنا أعتذر عن مثل هذا الشيء. يقول بعد مدة صارحته، يا فلان ليش تعتذر عن مثل هذه الأمور؟ قال لي يا فلان، عندي واحد من أولادي عنده مرض من الأمراض الخطيرة والنادرة حول العالم، ويتطلب مني هذا الوضع أني أكون موجود مع ابني هذا طيلة الوقت، لذلك أنا أرفض أشياء كثيرة وأعتذر عن أمور كثيرة حتى أكون قريب من هذا الابن الذي يعاني من هذا المرض النادر. شفت الإنسان مرات كيف يظلم الآخرين بسبب إساءة الظن فيهم؟ لذلك لابد أن نتحلى بإحسان الظن بالآخرين. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يوم يتعامل مع مديرة أو مسؤولة في العمل يتعامل بسوء ظن بالغ جدا. المدير سوى الشيء الفلاني أكيد قصدني، المدير سوى الشيء الفلاني أكيد يبغي ينتقم مني أو يبغي يرد علي. إن بعض الظن إثم، تذكر هذه الآية سترتاح بإذن الله عز وجل. أيضا نحتاج إلى إحسان الظن عندما نقود سياراتنا، لأن بعض الناس عنده موضوع العدوانية وإن الناس ناوية علي وناوين إن يؤذوني في الطرقات. لذلك تشوف بعض النفوس مشحونة جدا. يمكن لقدامك رجل كبير في العمر، في عمر والدك، أحسن الظن بارك الله فيك، ما انتبه، ما شاف، ما يدري، الحمد لله الموتر ما تعور، الباجي كله هين، والباجي بإذن الله عز وجل الأمور سهلة ويسيرة. أتكلم عن موضوع إحسان الظن في الآخرين، لأن الذي يتعود على إحسان الظن في الناس يصبح هذا الأمر عبارة عن سلوك وخلق موجود عند هذا الإنسان، والذي يتعود على سوء الظن يصبح هذا الأمر سلوك وخلق موجود فيه وللأسف الشديد. وصاحب الظن السيء يمكن يصعب جدا إقناعه، تحاول تكلمه يا فلان اتق الله عز وجل، تراك تظلم فلان الفلاني، ربيعنا هذا نعرفه ما يقصد، يعني متعمد لفعل هذه الإساءة، فيرد عليهم انتم ما تعرفون شيء وأنا أدري عن كل الأمور، وهو مبداري عن شيء ولكنه أساء الظن بالآخرين. فهذا الإنسان قد يصعب جدا أن تقنعه ببعض الأمور وبعض المسائل، وربما تطورت العملية وتطورت المسألة وصارت عبارة عن وسوسة. يعني أحيانا بعض الرجال ربما أساء الظن بجميع النساء، بعض الأخوات ربما أساءت الظن بجميع الرجال، والعاقل بارك الله فيكم ما يتعامل مع الناس بهذه الطريقة. كان بكر ابن عبد الله وهو أحد الصالحين من الرعيل الأول يقول عليكم بأمر، إن أصبتم أجرتم فيه، وإن أخطأتم لم تأثموا، وإياكم وكل أمر إن أصبتم لم تؤجروا، وإن أخطأتم أثمتم. قالوا له شو هذا الأمر؟ قال سوء الظن بالناس، فإنكم لو أصبتم لم تؤجروا، وإن أخطأتم أثمتم. لذلك إذا أساء الإنسان الظن بالآخرين وأخطأ في هذا الظن يستحق الإثم ووقع في الوزر والعياذ بالله، لأنه أساء الظن بالناس وأساء الظن بالآخرين. بعض الأشخاص يقولون يوم يسمعون مثل هذا الكلام، يعني ما في دخان من دون نار، أنت تبغينا نحسن الظن بالآخرين؟ هذه العبارة ربما ضيعت أديان عدد كبير من الخلق. يبدأ يتكلم في أعراض الناس بحجة أن ما في دخان من دون نار، يبدأ يتكلم في ذمم عباد الله عز وجل بحجة أنه ما في دخان من دون نار، وبعض الناس يبدأ ينشر الشائعات والفضائح المتعلقة بفلان أو علان وهو غير متحقق من جميع هذه الأشياء بحجة أنه ما في دخان من دون نار. اتق الله عز وجل، لا يوجد دخان من دون نار، ترى مو بآية ولا حديث، والذي أمرنا به في القرآن وفي السنة أن نحسن الظن بالآخرين، فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على مسألة، ونقطة مهمة جدا، فرضاً أن وقع هذا الأمر في قلبك وأسأت الظن بفلان الفلاني، وأنت محتار فلان الفلاني لماذا بدر منه هذا الخطأ، بدل ما تتكلم عليه في الميالس روح وصارح فلان الفلاني، قل له يا فلان عسى خير، لقيتك ذاك اليوم في الموقف الفلاني تصرفت معي بهذا التصرف، في سبب، في شيء، أنا سويت لك شيء، صارحه بهذا الأمر، هذا أسلم لك وأفضل لك من أنك تتكلم عليه في المجالس، لأنك ربما تكلمت عليه وكان فلان الفلاني مظلوما بكلامك عليه فتأثم عند الله عز وجل. أحيانا يوم تقول لبعض الأشخاص يا فلان شفتك في ذاك اليوم يعني ما سلمت علي وكنت ماشي بسرعة خير، فيشرح لك ترى عندي جنازة كنت أبي ألحق عليها لذلك كنت مستعجل جدا، فتقول الحمد لله أني ما عاتبته بعتاب أكبر أو ما قلت له هذا الكلام أمام الناس، استفسرت منه وشرح لي مثل هذا الأمر، فهذا الأمر لابد أيضا أن يكون حاضرا عندنا. إذا ما قدرنا نحسن الظن بالآخرين وتتابعت علينا هذه الظنون أن نسأله يا فلان الفلاني اشرح لي الموقف الفلاني خير، ما الذي وقع وشو اللي صار، ترتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا بارك الله فيكم، يعني عندما نتكلم عن إحسان الظن لا يعني هذا الأمر بحال من الأحوال أن يكون الإنسان ساذجا مغفلا يخدع بكل سهولة ويسر. أحيانا بعض الناس يشوف الخطأ الواضح قدامه يقولك أحسن الظن كأنك ما شفت ولا دريت، طيب هذا الخطأ ربما أفسد المجتمع، ربما أفسد شباب الناس، ربما أفسد عيال الناس، فاتق الله عز وجل. وأحيانا الحذر في مثل هذه المواضيع مقدم ومفيد جدا. مرة ثانية، حسن الظن بالآخرين لا يعني بحال من الأحوال أن الإنسان ما يكون حذر وما يكون منتبه. رجل عنده واحد من أولاده يأتي يوميا البيت مع أذان الفجر، طيب هذا الأب لابد ينتبه، لابد يكون مصحصح. نعم نحن نحسن الظن بالعيال، لكن لا يصح أن يتدخل الوالد كما يقال في الوقت الضائع أو بعد فوات الأوان، طيب هذا الولد ليش يتأخر ويأتي إلى مع أذان الفجر، شو اللي صاير، بسأله عندك مشكلة، عندك شيء معين، تحتاج مني دعم، تحتاج مني أن أوقف وياك، إلى غير ذلك، أنا حاضر وسأكون معك بإذن الله عز وجل. لأن المسألة قد تكون أحيانا أشياء أخرى ربما وقعت، ربما أحد رفقاء السوء يسقص عليه أو يلبس عليه أو يجر لمجالات سيئة وصعبة جدا، لذلك لابد أن نكون أيضا على انتباه في مثل هذه الأحوال. ونبه بارك الله فيكم على قاعدة أيضا من قواعد السلف الصالح، من عرض نفسه للظن فلا يلومن إلا نفسه. يعني أيضا بعض الناس يتصرف بتصرفات تجعل الآخرين يسيئون فيه الظن وتجعلهم ما يحسنون فيه الظن، فيا فلان الفلاني لا تعرض نفسك بأن يظن الناس فيك ظن السوء، وإنما تعامل معهم بالتعامل الحسن والتعامل الطيب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أحيانا بعض الناس مثلا يوميا يتأخر إلى أوقات متأخرة جدا ويتأخر عن العمل، فالناس قد تسيء فيه الظن، هذا شو عنده إنه تبدر منه مثل هذه المسألة، عمره ما كان يسوي مثل هذه الأشياء وعمره ما كان يفعل مثل هذه الأمور. فلذلك إذا فعل الإنسان التصرفات المريبة فلا يلومن إلا نفسه، لأنك يصعب عليك جدا أن تسكت الآخرين وأن تمنعهم من الكلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن التعامل مع الناس وإحسان الظن بالآخرين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.